بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، فإن من لوازم ومقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر في عقيدة المسلم في باب الرزق أن يعتقد أن الله عز وجل هو الرزاق، وأنه تبارك وتعالى ما خلق خلقا ثم ضيعه، بل إنه جل وعلا تكفل برزق الإنسان كما تكفل بحياته كلها وما يكون بعد مماته. يقول الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل ذلك في كتاب مبين، يعني مسجل ومكتوب. ولاحظ هنا أنه قال ما من دابة، أي شيء يدب على الأرض ويتحرك رزقه مكتوب، ابتداء من النملة فما دونها إلى أكبر ما يكون في هذا الكون، فرزقه على الله تبارك وتعالى. ولذلك شكوى كثير من الناس الفقر أو قلة البركة له أسباب، ليس منها أن الله قد أهمل عبده ولم يرزقه بلا سبب، وإنما كان ذلك لأسباب ذكرها الله تبارك وتعالى، لعلنا إن شاء الله أن نتكلم عن بعض منها. والذي يجب أن يعتقده كل مسلم أن رزقه مكتوب له، مضمون سيأتي، ولو كان في قعر البحر، أو كان في أعلى الجبل، أو كان في أبراج السماوات، فرزقه سيأتي. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات: أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. إذن فالرزق مكتوب، وهذه قضية يجب أن تؤكد ويذكر بها الناس، لأن اليوم بسبب ضعف تعلق القلوب بالله عز وجل أصبح الناس متعلقين بالماديات والأسباب، فكثير منهم يخاف من المستقبل ويقول: ما أدري ما الذي سيكون في المستقبل، ويقول بعضهم: أريد أن أؤمن مستقبلي أو مستقبل أولادي. هو لا يستطيع أن يفعل شيئا بدون أمر الله عز وجل. هذه ليست دعوة للتواكل كما سنذكر بعد قليل، لكنها دعوة إلى صحة التعلق بالله عز وجل وفهم مراد الله تبارك وتعالى. فالله هو الرزاق، وهو عز وجل قد كتب لك رزقك، فلا تخف واطمئن، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، فالأمر بيد الله من قبل ومن بعد، أما رزقك فسيأتيك ولو كنت في أي مكان من هذه الدنيا. والله والله أيمان مكررة 3 عن يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صمة مململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له، فإن أتته وإلا كان يأتيها. يقول الله عز وجل مبينا هذا الأمر: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ثم أردفها بقوله عز وجل بقسم هو أشرف قسم، وهو القسم بذاته الشريفة جل جلاله. قال عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول الحسن البصري رحمه الله: لعن الله أقواما أقسم لهم الله فلم يصدقوها. إذن إذا عرفنا ذلك فالرزق إذن مكتوب وحاصل، ولا يمكن أبدا أن يذهب منه شيء خلاف ما أراد الله عز وجل، لكن الله أمرنا أن نطلب الرزق. فكيف نطلب الرزق؟ وما هي مفاتيح الرزق؟ وكيف لنا أن نطلب فضل الله ونزداد من الخير الذي هو من الطبيعي جدا أن الإنسان يحبه؟ فالله عز وجل قال عن الإنسان، قال: وإنه لحب الخير لشديد. والمقصود بالخير هنا المال، وحب المال غريزة، لا ينبغي أن نكابر ونتكلف حين نقول إننا لا نحب الدنيا ولا نحب المال، هذه فطرة جعلها الله في الإنسان. قال عز وجل: وتحبون المال حبا جما. وقال عز وجل: زين. لاحظ زين، يعني الله الذي زين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذا أمر طبيعي، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يرتكب الحرام لأجل أن يحصل على المال بحجة أننا نحب المال، لا، هذه خطوط حمراء لا يجوز أن تتجاوز. لكن المقصود أن الإنسان أيضا لا يلام حين يحب المال أو يحب الدنيا، ما دام ذلك لا يصرفه عن الهدف الحقيقي الذي من أجله أوجد، وهو عبادة الله عز وجل. فما هي مفاتيح الرزق؟ وكيف يزيد رزقنا ويكثر عطاؤنا؟ هناك أسباب كثيرة، منها، وأنا أتكلم الآن عن الأسباب الشرعية، وإلا فهناك أسباب مادية، وهذه ليست موضوع حديثنا، لها أهلها والمختصون بها، كيف تتاجر، كيف تكسب المال في الجوانب الحياتية أو الطبيعية أو المادية، لها من يتكلم عنها. لكن نحن حديثنا هنا هو عن الأسباب الشرعية التي يستجلب بها الرزق، والتي يزيد بها رزق الإنسان، والتي مع الأسف يغفل عنها الكثيرون ويتعلقون فقط بالأسباب المادية، ولذلك الله يكلهم إلى ما تعلقوا به فلا يربحون ولا يفلحون. أول هذه الأسباب وأعظم هذه المفاتيح الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل بالمقال وبالفعل. وقد يقول قائل: ما علاقة الاستغفار بالرزق؟ وما الرابط بين الأمرين؟ فأقول: السبب هو أن الإنسان يحرم الرزق ويحرم المال والنعمة بسبب الذنب والمعصية، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يزيل أثر هذه المعصية؟ يزيل أثرها بالاستغفار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الخير، الرزق يأتي من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فصارت النتيجة ما هي؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن المعصية وكسب وما تكسبه اليد هو سبب محق البركة، وهو سبب الفقر والكوارث. وقد جاء عند ابن ماجه بإسناد فيه ضعف، لكن معناه تشهد له الآيات السابقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولهذا كنا مأمورين بالاستغفار، لأولا نحقق مرضات الله عز وجل، وثانيا تزول عنا تبعات وعواقب المعصية، وشيء ثالث حتى يكثر الخير. قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وإذا رأيت العبد مستغرقا في معصية الله، مسرفا على نفسه بالذنوب، ومع ذلك فالله يزيد له الخير والعطاء، فاعلم أن هذا استدراج من الله له، وفتنة فتنه وهو لا يشعر، وستأتيه العقوبة. قال عز وجل: وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. إن الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكما قلنا إن إعطاء العبد من الدنيا مع استمراره على المعصية لا يدل على رضا الله عنه، فكذلك العكس، فإن منع الإنسان من الدنيا وابتلاءه لا يدل على غضب الله عليه، بل قد يكون خيرا له ورفعة لدرجاته. ولهذا فأشد الناس بلاء من هم؟ الأنبياء، وهم أولى الناس بالله عز وجل، وهم أحباب الله وأصفياءه، ومع ذلك فهم كانوا أشد الناس بلاء. فالدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، وأما الآخرة فلا يعطيها الله إلا من يحب. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة. يقول أنس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الترمذي بإسناد صحيح، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وهو مقع من الجوع، يأكل التمر وهو مقع من الجوع. لاحظ، مقع من الجوع من شدة الجوع، ربما لا يستطيع أن يقيم صلبه، وهو من هو؟ رسول رب العالمين، خيرة الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك يبيت طاويا الليلة والليلتين والثلاث ليالي لا يجد ما يملأ جوفه من الطعام صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الأمر الأول، أو المفتاح الأول من مفاتيح الرزق. من مفاتيح الرزق أيضا التوكل على الله عز وجل. الرزق بيد من؟ الخير بيد من؟ بيد الله عز وجل. المال الذي في أيدينا هو مال الله، يعطينا الله وإن شاء نزعه وأعطاه غيرنا. ولهذا الله عز وجل قال: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. هو ليس مالنا، المال هو مال الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي للعبد أن يتوكل على الله عز وجل في أمره ويفوض أمره إلى الله. قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، كافيه الفقر، كافيه العدو، كافيه المرض، كل ما تخاف منه الله هو الذي يكفيك، متى ما توكلت عليه عز وجل. ولأنه تبارك وتعالى كريم ويعطي ويغدق الخير. الله أعطى الكفار وهم أعداءه، وهم أعداؤه ويحاربونه ويبارزونه بالمعاصي، ومع ذلك لم يقطع الخير عنه، يكلأهم في فرشه ويعطيهم الخير. فكيف بولي من أولياء الله؟ وكيف بمن هو قريب من الله؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم شيء ثالث، أنت حين تعلق قلبك بربك تدرك أن الله عز وجل خيره لا ينفد وخزائنه لا تنقضي، فلا تخف، سل ما بدا لك، الله لا يعجزه شيء. لا تقل هذا الأمر صعب وكثير، كثير علي وعليك، أما على الله فليس بكثير، بل إنه عز وجل يفرح إذا سألته، بل ويغضب إن لم تسأل، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: الله، إن الله يغضب على من لم يسأله، ويده سحاء الليل والنهار لم تغضها نفقة منذ أن خلق السماوات والأرض. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد. تخيل معي، جميع الخلائق من الإنس والجن قاموا في مقام واحد، فقال: فسألني كل مسألته، كل ما يخطر على بالك من المسائل والأمنيات سألتها الله. قال: فأعطيت كل واحد سؤله، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في جوف البحر. إبرة أدخلتها في البحر ورفعتها، كم ستنقص من منسوب هذا البحر الخضم؟ هكذا خزائن الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فاستعن بالله وتوكل على الله واطلب الرزق من الله تبارك وتعالى. وحين نقول إن التوكل من أعظم أسباب تحقيق الرزق، لا يعني هذا أن يقعد الإنسان ويكون حلس داره لا يعمل ولا يصنع شيئا ويقول رزقي على الله، لا، هذا هو التواكل وليس التوكل. ولذلك قال العلماء ترك الأسباب، الأسباب التي يستجلى بها الرزق، ترك الأسباب قدح في الشرع، والتعلق بالأسباب قدح في التوحيد. فترك العمل إذن والكدح والسعي بحجة التوكل هذه حيلة العاجزين. المؤمن مطلوب منه أن يعمل، لهذا الله عز وجل قال في القرآن الكريم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ثم ماذا؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لابد من الفعل، لابد من السبب. يقول عمر رضي الله عنه لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وقيل للإمام أحمد ما تقول في من جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال رحمه الله هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ وهذا المقصود به ما هو؟ الجهاد في سبيل الله، والجهاد باب من أبواب الرزق أيضا. لهذا الأنبياء والصالحون لم ينتظروا مجيء الرزق ويجلسون في بيوتهم ويقولون سيأتينا رزقنا، بل كدحوا وبذلوا وتعبوا. الأنبياء كانوا يعملون، حتى كان كثير منهم له حرفة يعملها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان آدم عليه السلام حراثا، ونوح نجارا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زارعين، وصالح تاجرا، وداود زرادا، زراد الذي يصنع الدروع، وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله عليهم رعاة يرعون الغنم والإبل. فهذا يدل على ماذا؟ على أن هؤلاء جميعا كانوا يعملون، وهم أعظم الناس توكلا على الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، قال والحديث البخاري ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. من أسباب الرزق أيضا ومفاتيح الرزق التفرغ للعبادة. وقد يقول قائل هذا يناقض ما ذكرت قبل قليل، تريد أن نتفرغ للعبادة ونترك طلب الرزق؟ أقول الذي يفهم أن التفرغ للعبادة يعني الانقطاع في المسجد والصلاة نعم يرى أن الكلام فيه تناقض، لكن حينما يوسع مفهوم العبادة ويعرف أن العبادة ليست مقصورة فقط في مجرد الصلاة وقراءة القرآن، بل هي معنى أشمل من هذا بكثير، عرف عند ذلك أن التفرغ للعبادة مما يزيد رزق العبد ويزيد من خيره. فالعبادة كما عرفها الإمام ابن القيم ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فأنا قد أكون في وظيفتي وفي عملي وأعبد الله، كيف؟ أذكر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قد أذكر الله بقلبي وليس بلساني فأكون في عبادة، أدعو إلى الله بكلمة أوجهها سواء كان في مقر عملك أو في سوق أو في دكان أو غيره، هذا كله عبادة. إذن الإنسان ينبغي له أن يجعل حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اجعل حياتك كلها لله. إما أن تكون عبادة محضة في الصلوات وقراءة القرآن والصيام وغيرها، أو تكون في الأعمال الأخرى التي ربما تنوي بها نية طيبة صالحة فتكون هي من جملة العبادات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وسع مفهوم العبادة، قال في كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وذكر ما هو أيضا غير ذلك مما هو أدنى، قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة، حتى التبسم ودلالتك لأخيك واحد في الطريق مثلا ضيع الطريق قلت له الطريق من هنا ومن هنا هذه صدقة عبادة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. هنا الصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أفرأيت إن وضعها في حرام ألا يكون عليه بها وزر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر. فالعبادة إذن معناها واسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وهو عند الترمذي بإسناد صحيح قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا عند ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت قال عليه الصلاة والسلام من كانت الدنيا همه، قضيته الكبرى هي الدنيا، لهاث خلف الدنيا، ما هي النتيجة؟ من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. إذن فعبادة الله عز وجل والإقبال على الله بالكلية هو مما يستجلب به الرزق والخير. كذلك أيضا من مفاتيح الرزق المتابعة بين الحج والعمرة. جاء في ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. لاحظوا الفقر والذنوب، ليس فقط المعاصي أنها تكفر، لا وأيضا حتى الفقر يزيله المتابعة، تزيله المتابعة بين الحج والعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وإنك لتعجب من أولئك الذين لم يحجوا إلى الآن مع قدرتهم على الحج، أو حجوا مرة أو مرتين أو اعتمروا مرة واكتفوا بعد ذلك ولم يزوروا بيت الله الحرام. وحدثت من طرق كثيرة في قصص كثيرة لأناس نعرفهم أن هناك أناسا يسكنون مكة ولم يحجوا ولا مرة واحدة، وبعضهم بلغ عمره 50 عاما. بل عجبت من خبر أخبرني به أحدهم مباشرة يقول أعرف أقاربا لي يعملون في الحج منذ أكثر من 25 عاما في خدمة الحجيج ما حجوا ولا مرة واحدة. ماذا نقول لهؤلاء وقد مكن الله لهم ويسر لهم؟ الحجة هي طلب الرزق. يقول أحدهم وهو يذهب بالحجاج إلى عرفة ثم ينتظرهم في الخارج قال له أحدهم كم مرة حججت يا عم؟ شايب كبير. قال ما حجيت ولا مرة. فقال ربما أنه جديد على مكة، منذ متى وأنت في مكة؟ قال ما 40 سنة. وهو يذهب بالحجاج إلى عرفات ويأخذهم من منى ويطوف بهم يمينا وشمالا وما حج. والعلة والحجة قال طلب الرزق صعب، هذا موسم لابد نطلب فيه الرزق. سبحان الله، الرزق بيد من؟ بيد الله عز وجل. ونسي هذا المسكين أن الحج والعمرة يزيدان من غنى الإنسان وأنهما ينفيان عنه الفقر. كذلك أيضا من مفاتيح الرزق وجوالب الخير للإنسان صلة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومن الطرق أيضا الإنفاق في سبيل الله، وهذا المعنى لا يفهمه الناس الماديون. يقولون كيف تريد أن أنفق وأخرج من مالي فينقص رصيدي وتقول بعد ذلك هذا يزيد غناك؟ نعم، الذي يتعامل مع الحال الذي ذكرنا بهذه النظرة المادية البحتة لا شك أنه سيرى أن الإنفاق خسارة، لكن الله عز وجل يخبرنا بغير ذلك. فهل نصدق الله تعالى أو نصدق البشر؟ الله جل وعلا يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقد وعد الله عز وجل أن يخلف، أن يخلف للإنسان ويعطيه، والشيطان على عكس ذلك يخوف الإنسان ويقول لا تنفق، عندك أولاد، عندك مسؤوليات، ربما تأتي كوارث، اعمل حسابك المستقبل. وهو قادر أن ينفق، نحن لا نقول أعطي مما هو واجب عليك إنفاقه على من ولاك الله أمرهم، لكن هناك نوافل زيادات ولو شيء يسير. ابن تيمية رحمه الله كان لا يخرج من بيته خاصة يوم الجمعة إلا ويتصدق، ولو لم يجد إلا كثرة خبز. فالإنسان ينفق ولو شيئا يسير. فإذا هناك وعد من الله ووعد من الشيطان، فانظر ماذا تأخذ، كلام الله أو كلام الشيطان ووسوسته. قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وفي كل يوم كما يقول صلى الله عليه وسلم يصبح العباد فيه هناك ملكان يدعوان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ومن مفاتيح الرزق، وربما هذا يكون أمر غريب وعجيب، طلب الرزق أيضا يكون بالزواج والنكاح. كيف إنسان يريد يتزوج يخسر، يدفع أموال كثيرة ليتعب، فكيف يكون هذا باب غنى؟ اسمع ماذا قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. جاء في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، يعني الله أوجب على نفسه أن يعينهم: المجاهد، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. قال عمر رضي الله عنه: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح، وقد قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ومن مفاتيح الرزق أيضا أن يستثمر العبد أول النهار، فهو وقت مبارك، البكرة، الصباح. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صخر الغامدي، دعا لهذه الأمة بالبركة في بكورها، قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر هذا راوي الحديث رجلا تاجرا، فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. من مفاتيح الرزق أيضا المداومة على شكر الله تعالى، وما أقل الشاكرين. مع ما عندنا من الخير تجد أننا ننظر لفلان وفلان وننسى نعم الله تبارك وتعالى علينا. شكر النعم يحفظ الله به النعم ويزيد العبد من عطاياه. قال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأخيرا الأمر العاشر مما يستجلب به الخير ويطلب به الرزق: البعد عن ممحقات البركة. يعني هناك أسباب التي ذكرناها، وهناك أمور ابتعد عنها وإلا فإنها تمحق بركة المال، وهي كثيرة. منها الربا، فهو يمحق مما يمحق الله به بركة المال بنص القرآن الكريم. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ومنها كذلك كثرة الحلف في البيع والشراء، حتى ولو على حق، حتى ولو على حق لا تكثر الحلف. يقول صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. هذا ولو كان الإنسان يعني على حق فيما يقول، فكيف بمن يكذب؟ وكيف بمن يروج وينفق سلعته بالحلف الكاذبة والعياذ بالله؟ هذه هي اليمين التي تغمس صاحبها في جهنم. ومما يمحق البركة أيضا الغش والتدليس في البيع. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على رسول الله.